نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة دائما للإفتاء، والذي سيجيب على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نفتتح أسئلتنا في هذه الحلقة بهذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة المستمعين، وضمنها بسؤالين. الأول، يريد منكم معالي الشيخ توجيها لما نراه من في قصور الأفراح من عدم تحديد أو تقيد بالوقت، حتى أنهم يجلسون خصوصا النساء إلى ما بعد صلاة الفجر ويطيلون في ذلك حتى ربما إلى الساعات الأولى من الصباح، وتفوتهم أيضا صلاة الفجر، فيريد منكم توجيها لهذا، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، الوقت هو أنفس ما يجب أن يحافظ عليه الإنسان، فلا يجعله يذهب إلا بما ينفعه في الدنيا والآخرة. ولبعض الأوقات في الشريعة الإسلامية شرف وفضيلة أكثر من غيرها، ومن تلك الأوقات وقت الليل، والمشروع للمسلم فيه أن يجعله وقتا للراحة، لأنه إذا نام فإنه يستطيع أن يقوم بعض الساعات وخاصة في أول الليل، ليقوم في آخره فيصلي لله ما شاء له، ويذكر الله ويستغفره ويدعو، فإن آخر الليل هو وقت نزول الرب جل وعلا، فينادي عباده للتوبة والاستغفار وطلب الحاجة، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فآخر الليل من أنفس الأوقات للمسلم، وبعد ذلك يصلي الفجر في وقتها نشطا، هذا هو المطلوب من المسلم. ولهذا جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها. لكن إذا كان يوجد مصلحة راجحة من السهر لطلب علم أو تفقد حاجات المسلمين ونحو ذلك، فلا حرج في ذلك. وأما أن يضيع كل الليل أو أكثره في السهرات والاجتماعات التي لا تنفع أو قد تضر، فإن هذا خلاف العقل والحزم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد صلاة العشاء، فماذا يكون الحال في الكلام والاجتماع والطرب إلى آخر الليل أو إلى طلوع الفجر؟ لا شك أن النهي هنا يكون آكد وأولى. فالواجب على جميع المسلمين أن ينتبهوا لأوقاتهم، وأن لا تضيع فيما لا ينفع، وأن يخففوا من السهرات الطويلة في ليالي الأعراس وغيرها بقدر الإمكان، لئلا يفوت عليهم إدراك نزول الإله، وتثقل أيضا عليهم صلاة الفجر. ولذلك فإننا نهيب ببعض الجهات المسؤولة عن هذه الأعراس أو عن هذه السهرات التي لا تعود إلا بما ذكرنا من ضياع الوقت ومن ضياع الأوقات الجميلة والأوقات التي فيها لقاء بالله سبحانه وتعالى، فإن ذلك مما يجب علينا جميعا أن نتواصى بأن تكون أعراسنا وأعيادنا قليلة أو قليلة الوقت، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول فيه: دعاوى الكيدية وتعطيل بعض الناس عن مصالحهم، هل من توجيه لذلك معالي الشيخ؟
هذا السؤال عن هذه المشكلة قد بحثها بعض المشايخ الذين اشتغلوا بالقضاء، فالحقيقة أن الدعاوى الكيدية تعطل الناس عن مصالحهم، وربما عطلت الإنسان عن ملكه سنين عديدة ولا يستطيع أن يتصرف فيها إلا بعد جهد جهيد. فلعل وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أن ينظر في هذا، ويكون هناك عقوبة لمن يفعل هذا، والله سبحانه وتعالى يهدينا جميعا لعدم الإضرار بأي مسلم أو مسلمة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل معالي الشيخ عن الأوقات المستحبة لصلاة التطوع، وهل يجوز أن يصلى صلاة التطوع قبل المغرب بساعة؟
الجواب: تشرع صلاة التطوع ويستحب الإكثار منها في كل وقت من الليل أو النهار، إلا في أوقات النهي التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن التنفل فيها، وهي من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس قد الرمح، أي بعد طلوع الشمس بعشر دقائق تقريبا. ووقت النهي الثاني من توسط الشمس في كبد السماء حتى تزول، أي قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق تقريبا. والوقت الثالث من بعد العصر حتى غروب الشمس، فهذه الأوقات الثلاثة لا يصلي فيها المسلم ولا المسلمة، وما عداها من الأوقات من ليل أو نهار فالمجال مفتوح للإكثار من صلوات التطوع والنوافل، والله يتقبل من الجميع.
اللهم آمين، بارك الله فيكم. سؤال جديد من أحد الإخوة يقول: ما رأيكم حفظكم الله في الحلف على المصحف والحلف بقول والمصحف، وأيضا الحلف بكلام الله، ما حكم هذه الأحلاف؟
الجواب: الحلف على المصحف من الأمور التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا أصل له في الشرع، وإنما حدث ذلك من بعض الناس جهلا، والواجب تعظيم اليمين بالله عز وجل والحذر من الكذب فيها من غير اللجوء إلى المصحف. وأما الحلف بالمصحف فإن كان مقصود الحالف القسم بما تضمنه المصحف، وهو كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، فإنه يجوز الحلف والحال هذه، لأنه قسم بصفة من صفات الله. وإن كان مقصود الحالف القسم بالأوراق والجلد فإنه لا يجوز الحلف والحالة هذه، والحال هذه لأنه قسم بغير الله وبغير صفة من صفات الله عز وجل. وأما الحلف بكلام الله فهو جائز لا حرج فيه، كأن يقول: وكلام الله لأفعلن كذا وكذا، لأن كلام الله صفة من صفاته العظيمة كما هو معروف، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤال متصل بالسؤال الأول، يسأل عن حكم من يكثر الحلف ومن يحرم ما أحل الله عز وجل، كان يحلف على أكل أو شرب.
الجواب: من حرم على نفسه ما أحله الله من المأكولات والمشروبات ونحوها فإن عليه كفارة يمين، ولا يصير ذلك محرما عليه بل يستعمله. والحمد لله لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فكل من حرم حلالا عليه من طعام أو شراب أو لباس أو الذهاب إلى مكان إلى آخره، أو حلف يمينا على فعل شيء أو ترك شيء ثم حنث أي فعله أو أراد الحنث، فعليه هذه الكفارة فعليه هذه الكفارة كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن لم يستطع فيصوم 3 أيام، والإطعام يكون بأن تغدي 10 فقراء أو مساكين أو تعشيهم أو تدفع لهم طعاما من قوت البلد مما يأكله الناس، لكل مسكين كيلو نصف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا الأخ من مكة المكرمة يقول: معالي الشيخ، أنا سائق أجرة في مكة وحججت بحمد الله، لكن بعدما رميت الجمرات لم أطف ولم أسعى إلا بعد أسبوع، وكنت أعمل خلال هذا بسيارتي الأجرة، وذهبت ضمن المشاوير إلى منطقة النوارية والشرائع خارج حد الحرم، ما حكم فعلي هذا؟ وبخصوص أني خرجت خارج حد الحرم إلى منطقة الشرائع وما بعدها، وكل ذلك قبل الطواف والسعي.
الجواب: حجك يا أخي صحيح ولا حرج عليك في ذهابك للشرائع أو النورانية أو النوارية قبل طواف الحج والسعي، ما دمت أنك طفت وسعيت بعد أسبوع، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: معالي الشيخ، ما حكم البيع في داخل سور المسجد؟
الجواب: قد ورد في الحديث عن مولى شداد بن الهادي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وأبو عوانة وابن خزيمة والبيهقي في السنن الكبرى وأحمد وابن السني في كتابه عمل اليوم والليلة، وابن حجر في نتائج الأفكار، وفي رواية للترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضال فقولوا: لا ردها الله عليك. قال أبو عيسى يعني الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم كره البيع والشراء في المسجد، وهو قول أحمد وإسحاق وقد صدرت الفتوى على مثل هذا السؤال من قبل اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، حيث قالت: فإن كان البيع في داخل سور المسجد فلها حكم المسجد، أما إن كان البيع خارج سور البيع ولو كانت أبوابها فيه فليس لها حكم المسجد، لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسكنه عائشة رضي الله عنها كان بابه في المسجد، ولم يكن له حكم المسجد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم أحبتنا الكرام على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. هذه حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، والمجيب فيها على أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. معالي الشيخ، هذا الأخ المرسل يقول: من ترك الصلاة في سنوات عمره الأولى فلم يصلي قط ولم يبدأ في الصلاة إلا في سن متأخرة، فما حكم السنوات السابقة؟
الجواب: هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فقال الجمهور يجب عليه قضاء جميع الصلوات التي تركها بعد البلوغ ولو كانت أكثر من 50 سنة، والأئمة الأربعة متفقون على أنه يجب عليه قضاء ما فاته بعد بلوغه، وحجتهم أن هذا الشخص بالغ عاقل مسلم ملتزم لأحكام الإسلام، والصلاة أعظم أركانه بعد الشهادتين، ولم يقم دليل على أن تأخيرها عن وقتها مسقط لوجوبها، بل لو كان تأخيرها عن الوقت عمدا مسقطا لوجوبها لكان فيه فتح باب للتلاعب وإضاعة الصلاة، ومن تمام التوبة أن يقضي ما وجب عليه في ذمته. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نام عن الصلاة أو نسيها أن يصليها إذا ذكرها أو استيقظ، والمتعمد لتركها أولى بالأمر بالقضاء ممن كان معذورا. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة إلى عدم وجوب القضاء على من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها، وقال: إنه لو صلى آلاف المرات عن الصلاة الماضية التي فوتها باختياره عمدا لم تنفعه شيئا، ولكن يجب عليه أن يحقق التوبة واللجوء إلى الله عز وجل، ويكثر من الاستغفار والنوافل، والتوبة تجب ما قبلها وتهدمه، والتائب من الذنب كما لا ذنب له، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: والدتي تصلي ولكن لا تعرف الصلاة ولا تقيمها بصورة كاملة، فهي لا تعرف إلا الفاتحة، فهل صلاتها صحيحة؟
الجواب: ينبغي لكم أن تعلموا الوالدة كيفية الصلاة بالأسلوب المناسب، وأن تصبروا على ذلك، فإن ذلك من أعظم البر بوالدتكم، ويكون تعليمها شيئا فشيئا حسب قدرتها، وما دام أنها تحفظ الفاتحة فهذا هو الواجب في الصلاة، ولا يلزم أن تقرأ شيئا غير الفاتحة، لكن الأفضل والأحسن أن تحفظ الوالدة بعض السور القصيرة حتى تضبطها وتقرأها في الصلاة. والمهم أن تهتموا بالوالدة من هذه الناحية، وتعلموها وتصبروها عليها، يعني وتصبروا عليها، ففي ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، ولكم من الله الأجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذه الأخت السائلة تقول: لي بنت تبلغ 8 سنوات، وأنا أعطيتها لوالدتي منذ الصغر لتعينها في البيت والخدمة، فهل يجوز لي أن أخذها من والدتي إلى بيتي لأعلمها الدين؟
الجواب: يا أخت السائلة، نوصيك أولا بالبر بوالدتك بما تقدرين عليه من الأمور المادية والمعنوية، فبر الوالدة من أعظم أسباب التوفيق في الدنيا ودخول الجنة في الآخرة. وأما ابنتك فالواجب عليك تربيتها على الخير والعفاف والحشمة، وتعليمها ما يجب عليها من أمور دينها، وكونها عندك أو عند والدتك هذا يرجع إلى ما تراه أنت من مصلحة البنت، فإن كان بقاؤها عندك أصلح لها فاجعليها عندك، وتلطفي مع والدتك واعتذري لها بالأسلوب المناسب، وإن كانت تحتاج من يخدمها فحاولي بأي وسيلة أن تحققي لها ذلك، والله يعينك ويوفقك لكل خير.
اللهم آمين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي كنا معكم فيها، ومع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي أجاب مشكورا على أسئلتكم. شكرا لكم على طيب الاستماع أيها الأحبة، ونسعد باستقبال أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية. إليكم هذه التحية العطرة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع الربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.